الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمع إمام أهل السنة والجماعة الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن محمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، ولي المتوكل الخليفة سنة 32 من الهجرة، فاستبشر الناس خيرا بولايته، فقد كان محبا للسنة وأهلها، ولم يلبث أن سعى في كشف الغمة ورفع المحنة، فكتب الخليفة المتوكل إلى الآفاق: لا يتكلم أحد في القول بخلق القرآن. فقالوا: ارتفع قدره وألحق المتوكل بأكابر الصالحين، حتى قيل فيه كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، قال: حتى قيل فيه أبو بكر في الردة، وعمر بن عبد العزيز في رده المظالم، والمتوكل في إحياء السنة وإماتة التجهم، يعني وإماتة بدعة الجهمية. فكان المتوكل سببا لنشر السنة. قال الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه، قال: بويع له في ذي الحجة سنة 32 فأظهر الميل إلى السنة ونصر أهلها، وذلك في سنة 34. قال: واستقدم المحدثين إلى سامرة، وأجزل عطاياهم وأكرمهم، وأمرهم بأن يحدثوا أحاديث الصفات والرؤية. فكان ذلك في زمن الجهمية كان ممنوعا، وفي زمن الخلفاء الثلاثة قبله الواثق والمعتصم والمأمون كان ذلك ممنوعا، لكن أمر بعد ذلك المتوكل بنشر السنة، بل عاقب كل من سعى في نشر التجهم والاعتزال والبدع. عند ذلك مر الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه بمحنة هو يعتبرها محنة، هو يعتبرها محنة أخرى. المحنة الأولى التي مر بها محنة إدبار، أدبر الخلفاء عنه واشتدوا عليه وضربوه، لكن المحنة التي مر بها في زمان المتوكل هي محنة إقبال، محنة إقبال، يعني أن المتوكل أكرمه وأحسن منزله. فطلب الخليفة المتوكل، وكان في سامرة أو سر من رأى، هكذا سميت، كان في سامرة، فطلب كتب إلى نائبه إسحاق بن إبراهيم أن يبعث بأحمد بن حنبل إليه، فاستدعى إسحاق بن إبراهيم الإمام أحمد إليه فأكرمه وأعظم منزلته، لما يعلم من منزلة أحمد بن حنبل عند أمير المؤمنين. فسأله فيما بينه وبينه عن القرآن: ما تقول في القرآن يا أحمد؟ قال: سؤالك هذا سؤال تعنت أو استرشاد؟ قال: بل سؤال استرشاد. قال: هو كلام الله منزل غير مخلوق. قال: فسكن إلى قوله، ثم جهزه إلى الخليفة. فعند ذلك لما جهز الإمام أحمد بن حنبل للخليفة ليذهب به للخليفة، بلغ إسحاق بن إبراهيم أن أحمد بن حنبل مر على ابنه محمد فما سلم عليه، مر على ابنه محمد فلما سلم عليه، فغضب إسحاق بن إبراهيم وشكاه إلى الخليفة، فقال الخليفة المتوكل: يرد وإن كان قد وطئ بساطي. فرجع الإمام أحمد إلى بغداد بعد ذلك، ومرت به محنة أن وشى به بعض هؤلاء المعتزلة، قالوا إن أحمد بن حنبل يخبئ عنده في بيته رجلا من العلوية يريد أن يثور على أمير المؤمنين وأن يخرج عليه. فبلغ الأمر الشرط، ونائب الخليفة المتوكل إسحاق بن إبراهيم قال: فجاءوا ليلا وفتشوا المكان وأخرجوا الإمام أحمد من بيته، فبعد ذلك ثبتت براءة الإمام أحمد من ذلك، وأن هذا أمر قد وشي به، فصحت براءة الإمام أحمد، فكتب إسحاق بن إبراهيم للخليفة المتوكل ببراءة الإمام أحمد من هذا، فلما علم المتوكل براءة ما نسب إلى الإمام أحمد علم أنهم يكذبون عليه، فبعث إليه إبراهيم يعقوب بن إبراهيم وهو أحد الحجبة، يعني الذين كانوا من البوابين عند الخليفة المتوكل، بعث إليه بعشرة آلاف درهم من الخليفة وهو يقول له أقرئ أحمد بن حنبل السلام وقل له استنفق هذه، يعني خذ هذه وأنفقها على نفسك يا أحمد، وقلنا أحمد بن حنبل عاش فقيرا، قال استنفق هذه، فأبى الإمام أحمد أن يقبلها، فقيل له يا أبا عبد الله إني أخشى عليك من ردها، إذا رددتها سيقع بينك وبين الخليفة وحشة، يعني سيحصل بينك وبينه نفور، الخليفة يعطيك عشرة آلاف وأنت تردها، قال أخشى أن يقع بينك وبينه نفور، المصلحة يا إمام أحمد أن تقبلها، قال فوضعها عنده ذاك الحاجب يعقوب بن إبراهيم، وضعها عنده ثم ذهب. فلما كان آخر الليل استدعى أحمد أهله وبني عمه وعياله وقال لم أنم هذه الليلة من هذا المال، لأن هذا المال عندي ما استطعت أن أنام، فجلسوا فكتبوا أسماء جماعة من المحتاجين من أهل الحديث وغيرهم من أهل بغداد ومن أهل البصرة، ثم أصبح الإمام أحمد ففرقها بين الناس عشرة آلاف درهم ما بين الخمسين إلى المئة إلى المئتين، فلم يبق منها درهما، وتصدق بالكيس الذي كان فيها، يعني حتى قال هاي الفلوس وزعها والكيس اللي كانت فيه أيضا تصدق به، ولم يعط منها لأهله شيئا وهم في غاية الفقر والجهد. وجاء ابن ابنه، ابن ابنه يعني حفيده عند الإمام أحمد وكان صغيرا، قال أعطني درهما، فنظر أحمد إلى ابنه صالح فتناول صالح قطعة فأعطاها الصبي، فسكت أحمد بن حنبل، يعني ما طلع للعيلة كل هذه إلا درهم أخذه ابن ابنه. سبحان الله، ما أعظم هذه الرجولة، بلغ الخليفة أن الإمام أحمد تصدق بالجائزة كلها حتى الكيس، فقال يا علي بن الجهم يا أمير المؤمنين إنه قد قبلها منك وتصدق بها عنك، وماذا يصنع أحمد بالمال، إنما يكفيه رغيف. فقال الخليفة صدقت، قال الخليفة صدقت. مات إسحاق بن إبراهيم الذي كان يتولى في ولاية بغداد، وتولى عبد الله بن إسحاق بعده، فكتب المتوكل أن يحمل إليه الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وقال له إني أحب أن آنس بقربك وبالنظر إليك، إني أحب أن يحصل لي بركة دعائك. فسار الإمام أحمد إلى الخليفة وهو عليل يعني مريض، فلما قارب مكان الخليفة قارب العسكر، قال تلقاه بعض الخدم، قال يا أبا عبد الله يا إمام الحمد لله الذي أمكنك من عدوك ابن أبي دؤاد، فلم يرد عليه جوابا، يعني الحمد لله الذي أمكنك من رأس المبتدعة. قال وجعل يدعو جعل ابنه عبد ابن الإمام أحمد يدعو للخليفة ويدعو لهذا الوصيف. فلما وصلوا إلى العسكر إلى مكان الخليفة، أنزل الخليفة الإمام أحمد أحسن منزل، وكان يبعث كل يوم له بألوان من الأطعمة والفاكهة، قالوا مما يقوم بمئة وعشرين درهما في كل يوم. رحم الله الإمام أحمد، ما كان يأكل منها شيئا، بل كان صائما، يبقى صائما، وكان مريضا، ومكث ثلاثة أيام لم يأكل، حتى أشربه بعض من حضر قليلا من السويق، قال اشرب هذه. الإمام المتوكل يبعث الإمام أحمد بأشهى أنواع الأطعمة، والإمام أحمد يرفض ذلك ويأبى أن يأكل من هذا المال. جاء عبيد الله بن يحيى إليه من قبل الأمير بأموال جزيلة فامتنع من قبولها، فألح عليه قال فأخذها الأمير بعد ذلك، أخذها الأمير الذي جاء بها وفرقها على بنيه وأهله، قال لا يمكن أن ترد عطية الخليفة، ففرقها بين أولاد الإمام أحمد وبين بني الإمام أحمد، وقال إنه لا يمكن أن ترد إلى الخليفة، ثم كتب لأهله وأولاده في كل شهر 4000 درهم، فمانع الإمام أحمد ذلك ومنع ورفض، قال الخليفة لا بد لك من ذلك، ما هذا إلا لولدك، فأمسك أبو عبد الله عن ممانعته، ثم أخذ يلوم أهله وأقاربه، ثم قال لهم إنما بقي لنا أيام قلائل، وكأننا وقد نزل بنا الموت، فإما إلى جنة وإما إلى نار، فنخرج من الدنيا وبطوننا قد أخذت من مال هؤلاء. فاحتجوا عليه أبناؤه، قالوا في الحديث الصحيح إذا جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه. ابن عمر، أبناؤه يقولون ابن عمر ابن عباس قبل جوائز السلطان، قبل جوائز السلطان، والحديث إذا جاءك مال من غير إشراف نفس خذه يا أحمد، يعني لماذا أنت تريد أن ترد هذه العطايا التي جاءت؟ قال لو أعلم أن هذا المال أخذ من حقه وليس بظلم ولا جور لم أبالي، ولكن ربما أخذ هذا المال من عند الخلفاء بظلم أو جور، فكان لا يقبل أن يأخذ شيئا. وعند ذلك أيها الإخوة، لما استمر ضعف الإمام أحمد رحمه الله، جعل الخليفة يبعث له بالأطباء يداوون جسده، ومرة طلب بعث الإمام بعث الخليفة المتوكل الإمام أحمد أن يأتي إليه، ولأن أم الخليفة أرادت أن تنظر في وجه الإمام أحمد، أرادت أن تنظر في وجه الإمام أحمد، فجاءوا له بأحسن دابة فأبى أن يركبها لأن عليها جلود نمر، فأبى أن يركبها لأنه علم أن النبي نهى عن ركوب هذه المياثر، مياثر النمور، قال فمشى ثم ذهب إلى الخليفة، فلما رأته أم الخليفة قالت الله الله يا بني في هذا الرجل، الله الله يا بني في هذا الرجل، أن ترده إلى أهله، والله هذا ليس ممن يريد ما أنتم فيه، يعني أنت جئت تريد أن تكرمه، والله هذا لا يريد أن ترده لأهله، أن تجلسه بين طلبة العلم حتى يتعلموا منه وحتى يعلمهم وحتى يجلس عليهم. فلما جلس الإمام أحمد إذا بالخليفة بعد ذلك يخلع عليه ثوبا من أحسن الثياب، من أحسن الثياب وطيلسان وقلنسوة، قال فخرج الإمام أحمد رحمه الله راجعا وقافلا إلى بغداد، وأمر بذاك الطيلسان وتلك الخلعة الثوب أن يتصدق به على الفقراء والمساكين، وجعل بعد ذلك يتألم ألما شديدا لاجتماعه بدار الخلافة وبأهل الخلافة، ويقول هذه الكلمة، يقول سلمت منهم طول عمري ثم ابتليت بهم في آخره، سلمت منهم طول عمري، طول عمري والله سلمني من هؤلاء، ما أكرموني ولا جالستهم، سلمت منهم طول عمري ثم ابتليت بهم. قلت لكم الإمام أحمد كان يرى أن هذا ابتلاء آخر، ابتلاء بالعطاء، بل هذا ابتلاء أشد من الابتلاء الأول، ما أكل لكن نجح في الابتلاء الثاني، بابتلاء العطاء بابتلاء البسط نجح، فرجع وتصدق بذاك الثوب على الفقراء والمساكين. قالوا للخليفة بعد ذلك أحمد ما كان يأكل من طعامك شيئا، أنت أتيت به حتى تنظر له وجلس، ما كان يأكل، تضع له المائدة، ما يأكل من طعامك شيئا، لا يأكل من طعامك شيئا، يبيت طاويا ولا يأكل من طعامك شيئا. فترحم وترضى عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. الإمام أحمد أيها الإخوة بعد ذلك نشر أمره أيها الإخوة في الأمة، ووضع الله له القبول، وكان العلماء بعد ذلك يقولون كعلي بن المديني إن الله تعالى أعز هذا الدين برجلين، إن الله أعز هذا الدين برجلين، أعز هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. أعز هذا الدين بأحمد بن حنبل يوم المحنة، يعني كان من شعار كلمات الإمام أحمد، قال إذا سكت العالم وجهل الجاهل فمن يقول من يقول الحق؟ لأنه إخواني قلنا في وقت من الأوقات كل العلماء أخذوا بالرخصة، يعني إما أن تقتل تضرب تؤذى، وإما أن تقول القرآن مخلوق. فهم قالوا نقول القرآن مخلوق من باب ألا نضرب ولا نؤذى ولا نقتل. الإمام أحمد أبى إلا أن يأخذ هنا بالعزيمة وقال لا مندوحة لي الآن، ما في مهرب، إما أن ينتشر هذا القول في الأمة وإما أن أصبر وأحتسب. فعند ذلك رحمه الله قام مقاما في الأمة. قيل لبشر بن الحارث الحافي، قيل له ألا صنعت كما صنع أحمد بن حنبل؟ أنت زاهد، لماذا لم تصنع كما صنع الإمام أحمد؟ قال تريدون مني أن أصل إلى هذه المرتبة؟ أحمد بن حنبل شبيه بالنبيين، أو قال وصل مرتبة النبيين، ليس المعنى في الرتبة يعني، لكن شبيه تشبه بالنبيين، قام مقام الأنبياء في هذا الموطن، قام مقام الأنبياء. وكان يقول بشر بن الحارث لسوط ضربه أحمد بن حنبل في الله أكبر من أيام بشر بن الحارث، صوت واحد ضربه في الله. وكان يقول بشر بن الحارث عن أحمد بن حنبل بعد المحنة، قال أحمد بن حنبل أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر، يعني المقصود الذهب أيها الإخوة لما يصفى يدخل الكير، يختبر الذهب من رداءته وطيبه، فأخرج أحمد بن حنبل ذهبا أحمر قائما بأمر الله عز وجل، ناشرا السنة في الأرض كلها أيها الإخوة، وفعلا رفع الله قدره بهذا. والإمام أحمد رحمه الله لو تأملتم كم وضع الله له القبول بسبب ثباته في هذه المحنة، الأرض أيها الإخوة بعد ذلك جعلت تشهد، يعني كل أهل الإسلام يشهدون لهذا الإمام بمنزلته ورفعته. الذين اشتركوا في ظلم الإمام أحمد كانت عاقبتهم من أسوأ العواقب. واحد يقال له أبو العروق الجلاد كان يجلد الإمام أحمد، يقول عمران بن موسى دخلت على أبي العروق الجلاد الذي ضرب الإمام أحمد لأنظر إليه، قال فمكث 45 يوما ينبح كما ينبح الكلب، 45 يوما ينبح كما ينبح الكلب. وأما أحمد ابن أبي دؤاد رأس المحنة رأس الفتنة، يقول ابن كثير ابتلاه الله بالفالج قبل موته ب4 سنين حتى بقي طريحا في فراشه لا يستطيع أن يحرك شيئا من جسده، حرم لذة الطعام والشراب والنكاح وغير ذلك. قال ابن كثير جعل نصف جسده لو سقط عليه الذباب كأنما نهشته السباع، والنصف الآخر لو نهشته السباع لم يشعر به، أصيب بالفالج، نصف جسده لو سقطت عليه ذبابة يصرخ، والنصف الآخر لا يشعر به. مكث على هذا 4 سنوات. دخل عليه عبد العزيز الكناني فقال إني لم آتك عائدا يا أحمد ابن أبي دؤاد، ولكني جئت لأحمد الله تعالى أن سجنك في جسدك، جئت لأحمد الله أن سجنك في جسدك. قالوا أحمد ابن أبي دؤاد ما سار في جنازته، وكان قاضي البصرة، ما سار في جنازته إلا قليل من أعوان السلطان. وهكذا أيها الإخوة عاقبة أهل البدع. محمد بن عبد الملك الزيات كان يقول بخلق القرآن، وكان يعذب من قال أن القرآن غير مخلوق، كان يعذبه، وكان يقول ما رحمت أحدا قط لأن الرحمة خور في الطبع، الرحمة ضعف في الإنسان، خور في الطبع، أنا ما رحمت أحدا قط. قالوا فسجن بعد ذلك في قفص حرج خرجت جهاته مسامير، فكان يصيح، يعني عوقب بعد ذلك انه سجن وفي هذا السجن القفص الذي وضع فيه مسامير، والمسامير تضرب في جسدي ويسيل دمه، ويصيح هو ارحموني ارحموني، فيقولون له الرحمة خور في الطبع. الرحمة كما أنت تقول كنت، الرحمة خور في الطبع. ومن الأحداث التي جرت ومن لطيف ما حدث أن المتوكل مرة جلس في مجلسه، جلس عن يمينه الفتح بن خاقان وعبيد الله بن خاقان، وعن يساره بغى الكبير، قال وجلس بعضهم كذلك أمامه، ثم قيل له فضحك، فقيل له مما تضحك يا أمير المؤمنين؟ قال أضحك أني يوم من الأيام واقف على رأس الخليفة الواثق، وقد قعد للخاصة في مجلسه، وجلس ابن أبي دؤاد في مجلسه، وجلس إسحاق بن إبراهيم في مجلسه، ومحمد بن عبد الملك الزيات في مجلسه، ونجاح واحد في مجلسه، كل هؤلاء أصحاب سوء. فالواثق قال لهم لو فكرت فيما دعوت الناس إليه أن القرآن مخلوق وسرعة ما أجابنا الناس، خوفا لقد فكرت فيما دعونا الناس إليه، وما من استجاب إلينا إنما استجاب خوفا منا، ومن خالفنا صبر على السيف والضرب والحبس الطويل، لا يردعه عنا رادع، فوجدت والله أن أرفع المحنة وأن أترك القول في هذا الأمر. قال الخليفة لمن حوله، قال أنا أريد أن أرفع الأمر ولا أريد أن أتكلم في هذه المحنة. قال فقال له ابن أبي دؤاد الله الله يا أمير المؤمنين، أن تميت سنة قد أحييتها، وأن تبطل دينا قد أقمته، والله لقد جهد الأسلاف فيما بلغوا فما بلغوا ما بلغ، جزاك الله عن الإسلام خيرا، لا تميت هذه السنة، طبعا سنة سيئة. قال فأطرقوا رؤوسهم ساعة يفكرون، قالوا يا أمير المؤمنين والله هذا الذي بعث الله به نبيه كذبوا والله، ولكن الناس عموا عن قبوله. ثم قالوا يا أمير المؤمنين تعالوا نباهل، تعال حتى نباهل، يعني كل واحد يدعو على نفسه إن كان هذه المقالة غير صحيحة. فقال أحمد بن أبي دؤاد ضربه الله بالفالج في دار الدنيا قبل الآخرة إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقا من أن القرآن مخلوق. وقال محمد بن عبد الملك الزيات قال فسمر الله يديه بمسامير من حديد في الدنيا قبل الآخرة إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حق من أن القرآن مخلوق، كل واحد يدعو على نفسه. وقال إسحاق بن إبراهيم أنتن الله ريحه في الدنيا قبل الآخرة حتى يهرب منه الصدق والبعيد إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حق أن القرآن مخلوق. قال نجاح وقتله الله في أضيق محبس، الله يقتلني في أضيق محبس إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حق من أن القرآن مخلوق. قال والواثق بعد ذلك لما رأى كل واحد باهل قال وأنا أقول فأحرق الله بدنه بالنار في دار الدنيا قبل الآخرة إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقا من أن القرآن مخلوق. المتوكل الخليفة بقول أنا أضحك أنه لم يدع أحد منهم يومئذ بدعوة على نفسه إلا استجيب، كل واحد دعا على نفسه دعوة استجيب. ابن أبي دؤاد قال فقد رأيتم ما نزل به، ضربه الفالج كما ذكرنا. ابن الزيات قال أنا أقعدته في تنور من حديد وسمرت يديه بمسامير من حديد، اللي هو محمد بن عبد الملك الزيات، يصرخ ارحموني ارحموني. إسحاق بن إبراهيم مرض شديدا، فعند ذلك أصيب بنتن، فكان يلقى عليه كل يوم 20 غلالة، يعني 20 ثوب ينزع وبعد ذلك يلبس 20 مرة، وهو مثل الجيفة من نتن ريحي، ابتعد عنه القريب والبعيد. وأما الواثق الخليفة فكان يحب النساء ويحب كثرة الجماع، فوجه ذات يوم إلى الطبيب ميخائيل فدعاه، فدخل عليه على الخليفة قال يا أيها الطبيب ابغني دواء للباءة، أريد دواء يقوي الجماع. قال يا أمير المؤمنين اتق الله في بدنك فلا تهده، إن كثرة الجماع تهد البدن، ولا سيما إذا تكلف الرجل ذلك، اتق الله في بدنك يا أمير المؤمنين. قال لا بد لك من ذلك، إنه لا صبر لي على هؤلاء الجواري. قال إذا كان لا بد لك من ذلك فعليك بلحم السبع، فخذ منه رطلا واغليه سبع غليات بخل خمر عتيق، فإذا جلست فاشرب منه فإنك تجد فيه بغيتك، واتق الله في نفسك يا أمير المؤمنين. قال فلهي عنه أياما، بينما هو ذات يوم جالس إذ فعلا شرب من هذا الشراب وأخذ حاجته، ثم أصيب بداء ببطنه من جراء هذا الشراب يجعل يسقى الماء فلا يروى. استسقى بطنه يسقى الماء عطش فلا يروى من جراء هذا الشيء الذي أخذه. قال يسقى بالماء فلا يروى، فجمع الأطباء فأجمعوا رأيهم أنه لا دواء له، هكذا كان، هكذا الطب كان، إلا أن يسجر في تنور بحطب الزيتون، تنور من حطب الزيتون، ويشحن فيه من النار حتى يمتلئ جمرا، فإذا امتلأ جمرا ألقي على ظهر أمير المؤمنين، يعني يلقى على ظهره ويقعد فيه ساعات، ثلاث ساعات، لكن بشرط أن يطلب الماء ولا يسقى، فإذا مضت الثلاث ساعات أخرج من هذا التنور. ولو أصابه الوجع، نعم. قال ففعلا وضع له هذا، هو اللي قال إيش، أحرق الله بدنه في الدنيا قبل الآخر، إن لم أكن ما أقول أن القرآن مخلوق. فإذا مضى عليه بعد ذلك وأخرج بولا زال ما به من استسقاء البطن، فعلا أمر له بالتنور وعري جسده فوضع عليه على ظهره هذا النار. قال أحرقتموني اسقوني ماء، فمنع من الماء، ممنوع أن يشرب الماء. قال فتنفط جسده نفاخات كثيرة، فلما أخرج من هذا التنور ووجد رائحة البرد قال ردوني إليه، فردوه إلى التنور مرة أخرى. يقول الراوي وهو يصرخ ويصيح خوار الثور، يثور ويخور ويصيح خوار الثور. قال فلم يلبث أيام حتى مات الخليفة الواثق، فأحرق الله جسده في الدنيا قبل الآخرة، وهذا لأنه ظلم الإمام أحمد، وظلم أحمد بن نصر الخزاعي. قلنا كيف قتل قطع رأسه بكل جرأة، بكل جرأة قطع رأس أحمد بن نصر وعلقه بسبب هذا القول. فانظروا ما صنع بأعداء الإمام أحمد في الدنيا أيها الإخوة، بأعداء هذا الولي من أولياء الله في الدنيا قبل الآخرة. وأما الإمام أحمد فرفع الله ذكره. اسمعوا إلى خبر، أختم بهذا، مرضه ووفاته. لما استكمل 77 سنة حمى، أصيب بالحمى من ليلته. قال دخلت عليه، ابنه صالح يقول دخلت عليه وهو محموم يتنفس الصعداء. قال قلت يا أبتاه ما كان غداؤك؟ قال ماء الباقلاء، يعني شيء من الباقلاء فيه ماء وأنا شربت هذا الماء. قال أراد القيام فقال خذ بيدي، فما استطاع أن يصلي قائما، ما استطاع أن يصلي قائما في ذاك الوقت. قال فلما علم الناس بمرض الإمام أحمد جعلوا يدخلون عليه أفواجا ويسلمون عليه. سمع السلطان بكثرة الناس فوكل البوابين بباب الإمام أحمد وبباب الزقاق التي على قريبة من باب الإمام أحمد في الشوارع، قالوا حتى تعطلت الأسواق لكثرة الزائرين والناس على الدور حتى يزوروا الإمام أحمد. قال فجاء حاجب بن طاهر الأمير، قال إن الأمير يقرئك السلام وهو يشتهي أن يراك. فقال الإمام أحمد هذا مما أكره، يعني أكره أن يراني الأمير، وأمير المؤمنين قد أعفاني مما أكره، وأصحاب الخبر يكتبون إليه بخبري. جاء إلى الإمام أحمد رجل وهو الإمام أحمد في المرض، فقال الإمام أحمد يا إمام اذكر وقوفك بين يدي الله. فشهق الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل شهقة وسالت دموعه على خديه. جاء رجل من جيرانه يعوده وقد صبغ لحيته، خضب لحيته، فلما دخل على الإمام أحمد فرح الإمام أحمد وقال إني لأرى الرجل يحيي السنة فأفرح بذلك، اللي هي خضاب اللحية، قال إني لأرى الرجل يحيي السنة فأفرح بذلك. دخل رجل علي استأذن قال أريد أن أستحل الإمام أحمد، أنا كنت ممن ضرب الإمام أحمد، قال أريد أن أستحله، فلم يأذن أحمد محمد أن يدخل، فما زال يصر حتى أدخله، فقام بين يدي الإمام أحمد وجعل يبكي، قال أنا يا أحمد ممن كنت حضرت ضربك يوم الدار، فإن أحببت القصاص الآن اقتص مني، وإن أردت أن تحلني فعلت. قال على ألا تعود لمثل ذلك، لا تضرب مسلما بغير حق. قال نعم، قال إني جعلتك في حل، فخرج يبكي وبكى من حضر من الناس. رحمة الله تعالى على الإمام أحمد، لما اشتد مرضه كان يقول صالح بن أحمد لم يزل أبي يصلي في مرضه قائما أمسكه فيركع ويسجد وأرفعه في ركوعه وسجوده، يعني مع شدة المرض كان يصلي قائما. أيها الإخوة، كان يصلي قائما، ولد له قبل موته بخمسين يوما ولد له ولدا فسماه سعيدا. ولد الإمام أحمد قبل أن يموت بخمسين يوما، عمره 77 سنة ما شاء الله، وولد له قبل أن يموت بخمسين يوما ولد له ولد فسماه سعيدا. كان له ولد آخر اسمه محمد، مشى حين مرض الإمام أحمد، يعني ما شاء الله وراء بعض الأئمة هيك، يعني عندهم جهود كذلك ينجبوا للأمة. فقيل له فالتزمه، التزم هذا الولد الصغير الذي مشى لما مرض الإمام أحمد، قال ما كنت أصنع بالولد على كبر السن. فقيل له ذرية تكون بعدك يدعون لك، فقال الإمام أحمد وذاك إن حصل، وجعل يحمد الله تعالى. لما جعل الإمام أحمد يشتد به الأمر والاحتضار، ساعات الاحتضار تنزل به، قال عبد الله بن أحمد لما حضرت أبي الوفاة جعلت عنده وبيدي الخرقة لأشد بي لحييه، قال فجعل ينام ثم يفيق ثم يفتح عينيه ثم يقول بيدي هكذا لا بعد لا بعد لا بعد 3 مرات، ففعل هذا مرة ثانية ومرة ثالثة. قال فلما أفاق قلت يا أبتاه قد لهجت بشيء لم أكن أسمعك من قبل، عندما تنام ويغشى عليك تقول لا بعد لا بعد. قال يا بني ما تدري؟ قلت لا. قال إبليس لعنه الله قد جاءني هذه الساعة وهو يعض على أنامله ويقول يا أحمد فتني فتني يا أحمد، وأنا أقول لا بعد لا بعد حتى أموت، لا بعد حتى، يعني حتى أموت فأنجو من شرك. وتوفي الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، يقول ابنه وكان يحرك لسانه أي بذكر الله إلى أن توفي، توفي يوم الجمعة في اليوم 12 من ربيع الأول من 41 و200 من الهجرة. فاجتمع الناس أيها الإخوة بالشوارع، وحضر 100 من بيت الخلافة من بني هاشم في حضر غسل الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. يقول ابنه بعث الخليفة أو بعث الوالي بأكفان وطيب، قال فقال هذه كفن بها الإمام وطيبها الإمام. فقال أبناؤه إن الأمير المؤمنين كان قد أعفاه في حياته مما يكره، إيش قال له أنت أعفيت مما أكره، يعني لا أحب أن أراك في حياتك وحتى بعد مماتي هذا أكرهه. قال فدعوا بأكفان غزلتها جارية فكفنوا بها، واشتروا له لفافة، واشتروا له راوية ماء، يعني اشتروا له دلوا من ماء حتى يغسلوا به. لما امتنعوا أن يغسلوه بماء بيوتهم؟ لأن الإمام أحمد كان قد هجر بيوت أولاده فلا يأكل منها ولا يستعير من أمتعتهم شيئا، وكان لا يزال مغضبا عليهم لأنهم كانوا قد أخذوا عطية السلطان اللي هي 4000 درهم في الشهر، لا يأكل من بيوت أولاده لأنهم أخذوا عطية السلطان 4000 درهم ولا يأخذ شيئا من أمتعتهم. فلذلك الماء الذي في بيوتهم ما جاءوا بهذا الماء الذي في بيوتهم، اشتروا له ماء ليكفنوه فيه فغسلوه فيه، فغسلوه وصلوا عليه. وعند ذلك أيها الإخوة، ولما كفنوه كان هناك شعارات للنبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد يحتفظ بها، أوصى رحمه الله بأن توضع هذه الشعارات، واحدة على لسانه واثنتان على كل واحدة من عينيه، كأنه يريد أن يقول هكذا قال العلماء، كأنه يريد يقول أنا لم أنطق ولم أعمل إلا بسنتك يا رسول الله، لم أنطق ولم أنظر إلا إلى سنته. قال أوصى أن يوضع شعر على عين اليمين، شعر على عين اليسرى، شعر على اللسان. طبعا يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحتفظ بها الإمام أحمد ويتبرك بها شعرات من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول كلمته المشهورة لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز، بيننا وبينكم الجنائز. نعم، يقول عبد الوهاب الوراق: ما بلغنا أن جمعا في الجاهلية ولا في الإسلام اجتمعوا على جنازة أكثر من الجمع الذي اجتمعوا على جنازة أحمد بن حنبل في التاريخ بأكمله، ما اجتمعوا قيل إلا في جنازة في بني إسرائيل، لكن لم يذكر هذا إسرائيليات، لكن قال لا نعلم، لا نعلم. ويقول ابن كثير: قد صدق الله قول الإمام أحمد: بيننا وبينكم الجنائز لأهل البدع. ابن أبي دؤاد: ما صلى عليه إلا بعض الرجال. لكن يقول ابن كثير: قد صلى عليه الإمام أحمد من الرجال والنساء ما لا يحصى عدده. يقول ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح الموضع الذي وقف الناس فيه حيث صلوا على الإمام أحمد، لأنه أخرجوه إلى صحراء، ما صلوا عليه إلى صحراء لكثرة الناس. فالمتوكل خليفة قال للمساحين، يعني باعتبار المكان اللي يجتمع فيه الناس، أحصوا كم يجتمع في هذا المكان، المكان الذي يعني في ذاك المكان كم يسع هذا المكان الذي يجتمع فيه الناس. قال: فبلغ مقاسه ذاك المكان 2500000، 2000 يعني 2 مليون يا إخواني، 2,500,000. وعلى رواية أخرى قال البيهقي وغير واحد أن الأمير محمد طاهر قال: فوجدوا 1,300,000. والله لو اجتمع 10,000 لكان كثيرا، لو 20,000، لو 100,000 كان كثيرا، فما بالك بمن نقلوا أنه قد اجتمع 1,000,000,000. من أين تأتي بمليون في ذاك الوقت؟ وكيف يجتمعون؟ ما هي المواصلات التي جاءوا بها لما سمعوا أن الإمام أحمد توفي؟ سمعوا بجنازة الإمام أحمد، كيف جاءوا من تلك الأماكن البعيدة ليصلوا على الإمام أحمد؟ كيف جاء المليون أيها الإخوة، أو 2 مليون على قول هنا أبي زرعة؟ 2,500,000، 2,500,000 صلوا على الإمام أحمد. أي جنازة في التاريخ كانت له مثل تلك الجنازة؟ وما كان غنيا وما كان صاحب وجاهة، لكن أبى الله إلا أن يرفع ذكر أهل السنة وأن يخمد ذكر أهل البدعة. فرحم الله الإمام أحمد الذي قام مقام الأنبياء، بل المتوكل خليفة كان يقول لمحمد بن طاهر يقول: هنيئا لك، هنيئا لك صليت على أحمد بن حنبل وأنا ما صليت عليه. يعني أنت أدركت الصلاة عليه، أنا ما أدركت الصلاة عليه، صليت. يعني يفتخر، يفتخر أنه قد أن نائبه قد صلى على الإمام، هنيئا لك. يغبطه على مثل هذا، يجتمع في جنازته أيها الإخوة أكثر من 1,000,000 شخص يصلون عليه، ما ذاك إلا أنه رفع السنة وأعلى السنة. فلذلك اسعوا يا جماعة ترفعوا السنة. الإمام أحمد والله ما عاش ليعلي ذكره، ما أراد أن يعلو ذكره بين الناس، ما أراد الشهرة، ما أراد المنزلة بين الناس. اخمد ذكرك أنت وارفع ذكر الله وانشر سنة رسول الله، يرفع الله ذكرك في الأولين والآخرين. ولذلك إبراهيم عليه السلام ماذا طلب من الله؟ ما قال: واجعل لي لسان صدق في من حولي، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، في الآخرين. لا يريد الشهرة في زمانه. فهكذا الإمام أحمد رفع الله قدره وأعلى ذكره وصار إمام أهل السنة والجماعة بلا منازع. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.